إن الله أنا عزيزي الرحيم في الأقصى شهر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه المحاضرة قد قررتها مشكورة وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة بمكتب الدعوة بمنطقة مكة ثم مكتب الدعوة بمنطقة جدة لإلقاء الضوء على مسألة عظيمة لا غنى لأحد منا عن معرفة أصولها وتفصيلاتها ومآل الجهل بها عاقبة وحيد، فكم تورطت على إثر هذه المسألة أسر وقامت فتن وقامت حروب في العالم. ألا وهي مسألة أو فضيلة الصدق وبيان عاقبة وعقوبة الكذب. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال كما أخبر في كتابه، فلما رأت هذه الجمادات العظام الضخام ثقل الأمانة أبين أن يحملها. نعم، مثلها له سبحانه على وجه يفهمونه فهم مناسب له، فمع ضخامة الجبال وهذه الجمادات وقع لهم خشية وخوف أن يتحملوا هذه الأمانة فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تقبل رواية المجهول ولا يقال أن الأصل فيه السلام، بل الأصل ما قال الله في ولد آدم أنه ظلوم جهول، هو يرفع عن نفسه هذا بأعماله الطيبة وصدقه مع ربه معروفه وتثبته في الأمور وقيامه في الواجب نحو الواحد المعبود سبحانه وتعالى، ثم يرفع عن نفسه حينئذ الظلم وجهله بحسب العلم الذي طلبه وعمل به. والأمانة في هذه الآية ليست محصورة كما يبتدع كثير من العامة في فهمها أو بعضها، أن الأمانة الوديعة يضع عقيمة عند صاحب له وهو مسافر وقال: هذه أمانة عندك لا تفتحها ولا تعطيها أحد حتى أجل. صحيح، هذه فرق من الأمانة، ليس كل الأمانة المقصودة بها فرق من أفراد الأمانة. الأمانة عند جميع المفسرين هي التكاليف الشرعية. بقاءك في المحاضرة اليوم لتسمع العلم تتفقه في دينك أمانة، أما لك ما تفقه في دينك لتعلم وتعرف فيه أمانة، أما لك ألا تشرب من حلقة العلم لدنياك وتترك مجالس العلم لتستفيد ولتصلح دينك ولتساهم في إصلاح العبيد أمانة. فكم ضيع هذا الأمانة؟ رأى النبي رجل ضيع هذا الأمانة، رأى الحلقة فقام وخرج إلى خارج المسجد، قام من الجلسة ذهب ولم يجلس، قال أعرض فأعرض الله عنه، ضيع هذا الأمانة، تقلل شأن العلم أن يحضر ويسمع، أمانة أن يسمع، أمانة أن يعمل به، فترك أول الأمانة ليسمع، كيف يعمل به؟ إذا الأمانة هي مجموعة التكاليف الشرعية، الصلوات الخمس، وأول الأمانة التوحيد، إفراد الله بالعباد، هذا عهد الله على بني إسرائيل وعلى من بعدهم أمة محمد ومن قبله، منذ أن نزل آدم بالتكاليف الشرعية إلى أن تقوم الساعة بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذه الأمانة والعهد المؤكد التوحيد، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فتكلمك بالكلام الحسن مع الناس الذي مبدأه الصدق وترك خلف المواعيد معهم، وأن يكون معهم ظاهرك باطنك أمانة، وألا تقول للناس ما يجرحهم، ولا ينطبق بلسانك ما فيه مسبة لهم، ولا في غيبتهم ما فيه غيبة لهم أو تحريش بينهم وبين بعض بالنميمة، كل هذه أمانة. ترك الخروج على ولاة الأمر لاستدباب الأمن ولكي لا يضيع التوحيد ويضيع الأمر الدين والدنيا أمانة، احترام ولي الأمر أمانة، احترام السنة وترك الابتداع في السنة أمانة. إذا كل التكاليف الشرعية هي الأمانة التي خافت وأشفقت السماوات والأرض من حول أمرها أن تحملها، فأبينا أن يحملنا. من حملها؟ الضعيف المسكين، حمل الإنسان حملها مع كونه غلوجا في أصله. حينئذ لابد العبد أن يجتهد ليقوي إيمانه بعد طلب العلم الصحيح ليكون أهلا لحمل هذه الأمانة بصدق الديانة. عباد الله، ومن الأمانة الحذر من خصلة وخلق، من خلق وخصلة دميمة وصفة وخيمة تفسد القلب، بل الدين والأخلاق الكريمة، فلا تزال بصاحبها حتى تفسد عليه بقية الأخلاق الكريمة إن كان يتصل بشيء منها، بقية الأخلاق إذ فلق بهذه الصفة فسدت عليه، تدعو إلى النار بعد الدعوة إلى الفجور. وقد يصبح المرء بعد الاتصاف فيها والإدمان عليها بربه كفور، نسأل الله العافية. تقلب الباطل حقا، وتنفر الحق، وتجعل ما يضاده ضائجا. ولذلك نهت عنها الشرائع كلها، ما هناك شريعة أنزلها الله إلا ونهت عن هذا الفسق، الخمر ما نهي عنه إلا في أمة محمد. نعم، نكاح الأخت لم يكن حرام في شريعة آدم، ثم بعد ذلك صار محرما، لكن هذا الخصلة منذ أن نزل آدم إلى أن يموت آخر رجلان وسيموتا ويقبضان من قحطان، آخر رجلان في الأرض يكفان عن وجههم ويموتا في الأرض، كل الشرائع إلى أن يموت آخر رجل في الأرض فتقوم الساعة نهت عن هذه الخصلة الذميمة البغيضة عند الله سبحانه وتعالى. فصاحبها منبوذ، وإن كان أكثر الناس برا وإحسانا، فأول ما يطلعون على الصفة فيه ينبذونه ويستطونه، لا إله إلا الله، مع إكرامه وإحسانه وصلاحه وإصلاحه، فهي تتهاوى بالكريم حتى تجعله وضيعا. صفة سبحان الله. وإن كان أكثر أهل أرض عبادة وطاعة وقرآن، صاحبها المتخلق بها فيه صفة من صفات الكفار والمنافقين الفجار، إنها عباد الله الكذب. نعم، والذي هو من صفات المنافقين، والذي عده بعض العلماء كما اختاره شيخنا صالح الفوزان أنه من كبائر الذنوب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصلة تفسد على المرء دينه حتى يكون منتهى جهنم وعذاب القبر، فخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لما يدعو الكذب إلى الفجور؟ لأنه يفسد القلب، يفسد الخلق، يضاد الأمانة من كل وجه، فنقل الخبر الصادق أمانة أمنك الله إياه، والذي أمامك لا يدري أنك تكذب،
ويمن الحكم على خبرك. فبالأمانة أنك تعطيه الحق يخيك، أو حتى للكافر في شروط البيع والمعاهدات والمواثيق. فإذا خالفت الأمانة وكذبت عليه فحينئذ ينبغي أن تخشى إن أدمنت ذلك ألا تبقى لك ديانة، فإنه يفسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجوارح وعلاها اللسان. فبعد أن يكذب الرجل ثم يكذب يفسد قلبه، يكون متعفن ينظر للنساء، يصبح ينظر للنساء، يصبح يخلف المواعيد، يصبح غش في تجارته، يصبح عقوى البيت، فسد قلب، روى بالكذب، سم القلوب كذب، روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، قال النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالكذب يفضي لصاحبه لإفساده القلب إلى أن يسلك مسالك أهل الفجور، فيتمادى به الأمر حتى يهدى إلى النار إذا أدمن الكذب. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهو من آيات أو من علامات المنافقين، من علامات المنافقين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، لما قال الله: وكونوا مع الصادقين، أي لا تتصفوا بصفة الكاذبين، فهو من صفات المنافقين الكذب. ما هو الكذب؟ فإنك ضلال أكثر الناس في هذه المصطلحات الشرعية، ضلال أكثر الناس بسبب جهلهم بهذه المصطلحات الشرعية، فيطلقون الكذب على شخص لا يستحق هذا الوصف، يكذب كذاب إلى آخره، لجهلهم بصفة الكذب، ما هي الكذب أصلا حتى يرمي صاحبه بها. فلا بد أن يحرر معنى الكذب شرعا حتى لا يرمي أخاه به ويخسره ويوبق أخرى بطعنه في أخيه بالكذب وهو لا يستحق هذا الوصف، خاصة إذا عرف عن هذا الرجل الصدق في الأصل. فلا تزحزحه من هذا المكان لو عرف بها بشيء يحتمل عندك. وقد قال عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأن تجد لها في الخير محملا. احتمل والله أنه كذب عليه، يحتمل أنه تأول بهذا، يحتمل أنه نسي، يحتمل أنه وهم، يحتمل ما تختار إلا أنه كذب إلا بقرينة ظاهرة واضحة كالشمس في رابعة النهار. فالكذب كما ذكر الشوكاني في كتاب فتح القدير رحمه الله، مخالفة الواقع مع الاعتقاد. فقد يخالف الواقع من يسمى واهما لا كاذبا، أو من يكون متأولا أو ناسيا ولا يكون كاذبا. لما؟ لأنه ما خالف اعتقاد نفسه. واضح؟ مثاله، كان أمس عند زيد وقبله عند عمرو. وين كنت أمس يا فلان؟ عند عمرو. وهي هو قبل أمس عند عمرو فجعله أمس. شوف،
كان أمس زيد كذاب.
أعوذ بالله، هذا اسمه واهم، ما اسمه كذب. نعم، فمباشرة من كان يعني لم ينضج وتثبت قدمه في العلم يتسارع في التكذيب. فالاندفاع والرمي بالكذب من أقبح الذنوب، فاحذروها يا عباد الله. ويدل على ذلك التعريف الذي ذكره الشوكاني في كتاب فتح القدير شرح التفسير، ما رواه البخاري في صحيح في قصة استمع لها. روى البخاري في صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشاء العشي الظهر أو العصر، فقصر الظهر العصر أربع، فقصر النبي ثنتين. فلما قضى صلاته قام رجل يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيته؟ قال النبي: لم تقصر ولم أنسى. الآن كلمة الرسول اللهم صل عليه والصادق الأمين موافقة مطابقة للواقع أم في ظاهرة مخالفة؟ مخالفة، لأنه قصر الصلاة وهي أربع. لكن هل معاذ الله عد في هذا الواقع الشرعي كذب؟ كلا، اسمه وهم، لأن النبي بشر في تبليغ الشريعة لا يهم، ولكن هنا الآن في تقرير الشريعة حصل وهم يبين كيف تحكم الشريعة في وهم الإيمان. فقال النبي: نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر عفوا ولم أنسى، أنا يعني صليت أربع. هذا في ذهن النبي. فنظر النبي للقوم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بكر عمر أو أشار القوم: نعم. رواية: نطقوا نعم. رواية: هزوا رؤوسهم. صحيح البخاري، كلاهما في صحيح البخاري. فهنا النبي ما خالف الاعتقاد، اعتقاد نفسه، ظن في نفسه أنه لم يهن، أنه لم ينسى عفوا، وأنه صلى أربعة. وكذلك عزير، قيل إنه عزير لما أنزل الرب أو لما قال الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. انظر السؤال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. هل كان كاذب؟ في ظنه ووهمه أنه مكث يوم أو بعض يوم، فقال له الله الصدق، قال: بل مكثره 100 عام ولم يعد كاذبا. فاستنبط من ذا وذا كما قال الشوكاني أن الكاذب ليس الذي يخالف الواقع وحسب، بل الذي يخالف الواقع وإيش؟ والاعتقاد. فيخرج من هذا الوصف الواهم الناسي، نعم، المتأول إلى آخره، فلا يسمى كاذبا. حينئذ ننصح بعض المشايخ الفضلاء إذا جاءهم إنسان يحرش ويقول: يا شيخ، ترى فلان يكذب، لا ينطلق يقول هو أيضا يكذب، يقول في إيش كذب؟ في أي شيء؟ كما قال بعض أهل الحديث: إذا قال لك إنسان لشخص من أهل العلم مثلا معروف بالصدق فقال: يكذب، كذاب، إلى آخره، فقولوا له: في أي شيء كذب؟ ليش؟ لكي نميز إيش؟ الصدق من الكذب الوهم، لأن الجائز أنه ما انضبط عنده الوصف، نعم، انضبط عنده الوصف. فلذلك ننصح اليوم أن لا يرمي إخواننا بعضهم بعض بالكذب والتسرع فيه بالتكذيب، لأن الشيطان يريد ذلك. ليش؟ خاصة في أهل العلم، ليستريح من مكابدة إيش؟ محو العلم في الأرض. يأتي الإنسان صاحب علم وفوائد ومسائل كلمة واحدة يكذب، إذن خلاص لا تسمع منه شيء، إذن يسقط كل ما عنده، كما فعل الشيطان لعبد الله بن سبأ اليهودي لما أوحى إليه أنه يكذب الصحابة ويكون دين الرافضة تكذيب الصحابة، ما أتبقى في الشريعة شيء. فأعظم العلم، فأعظم التكذيب تكذيب العلماء بعد تكذيب الله والرسول، لأنه إذا كذب أهل العلم وأسقط خبرهم فإن كل ما يقولونه يذهب هباء منثورا. فأسهل طريق يزين الشيطان به للشخص لمحو الأرض، العلم في الأرض، تكذيب أهله كما كذبت الرسل أقوامها. أول شيء فعلوه ساحر كذاب مباشرة. وهذا الذي جعل عبد الله بن من؟ عبد الله بن سلام كما عند الترمذي. أول شيء ينفي فيه التهمة عن رسول الله أنه وجد عليه القرينة في وجهه الذي تدل على أن وجهه وجه أهل الصدق. قال عبد الله بن سلام: لما جاء النبي إلى المدينة انجهل الناس إليه، فكنت يعني من أول من ذهب، فنظرت إلى وجهه، وإذا وجهه ليس بكذاب، إشارة ليش؟ إلى كثرة ما يشاع عنه، يا رجل إذا وجهه ليس وجه كذاب، إذن يشاع إيش؟ أنه كذاب. كهذا يقولون أي، فهنا فهنا أثبت عبد الله بن سلام بقرينة ما شاهد من علامة الصدق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجهه ليس بكذاب. إذن هذا كثرت ما يشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، فتبين أنه أسهل طريق للشيطان لإسقاط السنة، إسقاط التوحيد، إسقاط الإسلام، إسقاط الرسل ودعوتهم، إسقاط الصحابة، تكذيبهم مباشرة. وذلك يهجم ربما على الطلاب في تكذيب شيوخه، في المقصود أنه أسهل طريق في إسقاط الشريعة تكذيب أهلها. إذن أعظم الكذب الكذب على الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أحد أظلم. فمن افترى على الله الكذب جعل له شريك وما له شريك، نعم سبحانه، على المشركون والملاحدة، ومن عبد عيسى كذب على الله أو كذب الله في جهده رسالة النبي محمد، هذا لا أحد أظلم منه. نعم. ثم الكذب على رسوله، الكذب على رسول الله كالكذب على الله، وتكذيب رسول واحد تكذيب الرسل كلهم. قال الله تعالى كذبت آل لوط المرسلين، هم كذبوا كم واحد، لكن لما كذبوا كانوا كمن كذب جميع الرسل، فلا يحل تكذيب كلمة واحدة أو حرف واحد مما أنزله الله أو أنزله رسوله. ولذلك كل العلماء نقتوا هذا النكرة المسمى وسيم يوسف لما قال أنا أشك في صحيح البخاري، هذا تكذيب لله. اتفقت الأمة على صدق ما جاء به في مرويات البخاري، وأنه أفضل أو أصدق كتاب بعد كتاب الله، ثم يأتي من يشكك فيه، نعوذ بالله. ولقد بين النبي أن الكذب عليه ليس ككذب الناس بعضهم على بعض، فجاء في الحديث المتواتر لفظا عن أنس وعن غيره وعن علي إن كذبا علي ليس ككذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار. بل نهى عن رواية حتى في حديث الضعيف في المنبر اللهم صل عليه، بعض الناس يقول هذا حديث ضعيف ويتساهل ويرويه. الحديث الضعيف ما ترجح عند العلماء أن النبي ما قاله، ليس كذب لكن ترجح النبي ما قال، فلا ينبغي أن تقول للناس روية. قال الملقن وفي مصادرة عن المسائر الخطباء أو غيرهم يقول روية عن النبي، فإذا جاءهم أهل الحديث يقول يا أيها الشيخ ترك ما قلت، ترى النبي ما قال هذا، قال أنا قلت روية. قال الملقن وقفة، العامة اللي حضروا في المسجد لا يميزون المصطلح، يحسبون أن روية أنه قال، هم أهل الحديث أهل فن، فاحتط حينئذ قل وهذا لم يثبت عن النبي، خطأ أن تقول إيش روية، وإنما ذكر في العمل بحديث ضعيف ابن حجر شروط تعجيزية، قال يعمى بالحديث الضعيف بشروط. اسمع، ألا يعتقد أن النبي قاله، ألا يكون شيء الضعف، أن يكون مندرج تحت أصل عام يقصد العمل بالأصل العام لا بعين الحديث. طيب إذا أخذ النبي ما قاله إيش الفائدة؟ ولا يجوز رواية الضعيف فكيف الموضوع؟ فالإمام أحمد كل هذا حتى لا يكذب على الرسول. فالإمام أحمد كما في كتاب المسودة لآل بن تيمية سئل، فقيل الإمام أحمد يا إمام عند الكتاب فيه الضعيف والصحيح وأقاويل الصحابة، أترى أن أحدث منه الناس؟ نعم أن أحدث منه الناس؟ قال لا، حتى تسأل أهل الحديث. ما قال اروي الضعيف، قال لا حتى تسأل أهل العلم. وصدق الإمام أحمد. ففتوى هذه موافقة لما رواه الإمام هو نفسه الإمام أحمد في مسنده بإسناد الحسن عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لما قال النبي لا يقول علي إلا حقا، ماذا يدخل في جواز المروي عن النبي؟ أنواع الحديث، ما هي أنواع الحديث؟ لا يجوز أن ترويها أيها الخطيب خطيب الجمعة أو إمام مسلم يفتح كتاب على صلاة العصر ويقرأ كما يفعل كثير من الأئمة. الصحيح الحسن هذا حق، يخرج ضعيف. النبي واضح كلامه لا يقولن إلا حق أو صدق، هذا اللي جعل الإمام أحمد يقول لا تروي من هذا الكتاب حتى تسأل أهل العلم. وأما قوله إذا روينا في الحلال الحرام تشددنا، وإذا روينا في الترغيب تساهلنا، فماذا يقصد يا ليت شعري الإمام أحمد بقوله تساهلنا؟ هل التساهل بمعنى أن يروي الضعيف الموضوع، ولا الحسن ولو في أدنى درجاته؟ الحسن في أدنى درجاته، نو نفسه راوي حديث فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، كيف يروي هذا الحديث هو حسن في مسنده ثم يأتي ويقول نتساهل يعني نروي ولو كان موضوع ضعيف؟ لا، لا يظن بهذا الإمام أحمد، معاذ الله. طيب، ولذلك لا يجوز الكذب على الرسول ولو بزعم أن الحديث فيه منفعة، فهو فيه منفعة من جهة، وأسوأ المسائل من جهة أنه ليس بصحيح، مثل الحديث من طريق خرج بن عساكر من طريق يعلم الأشتر مشهور جدا، وليه رد على سلمان العودة يوم ذكره، ألا هو حديث أيكذب المؤمن أيزر المؤمن؟ قال قد يكون. أيسرق؟ قال قد يكون. يكذب؟ قال لا يكون المؤمن. مما ظهر الحديث جعل مرتبة الكذب أعلى من إيش؟ الزنا. على أن في القرآن قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ايش عطف؟ عطف الزنا على الشرك والقتل. فهل يمكن يكون الكذب، يقول الإنسان يكذب كذب على شخص فيكون أعلى من الزنا؟ لا يمكن، إلا إذا كذب على الله وكفر وقال أن الله قال هذا وحكم به ولم يحكم، وهذا هو التبديل، تبديل حكم الله. ما هو بعض جماعة التكفير أول ما يشوفون، هم جماعة التكفير أول ما يشوفون الحاكم حكم غير ما أنزل الله في المحكمة قالوا هذا كافر، هذا بدل حكم الله. ابن تيمية بيّن ما هو المبدل. المبدل اللي يحكم بغير ما أنزل الله ويقول هذا حكم الله، لكن حاكم يصوم ويصلي وغلبت شهوته وحكم بغير ما أنزل الله، هذا فسق. حتى يقول هذا حكم الله، هذا تبديل، أو يجحد حكم الله يقول لا نريد حكم الله، هذا كافر، كما فصلت لجنة هيئة العلماء الشيخ بن باز وأصحابه أخذا بأثر ابن عباس كفر دون كفر. فالمقصود لا يجوز كذب على الله، ومن يكذب على الله أهل البدع يتأولون كلامه ويلزمون به الناس وغير مريد له، غير مرادة سبحانه. مثل هذه الآية من عهد علي وهم يكفرون بها، فكذبوا على الله، والله ما أرادها، سفكوا بكلام الله الدم الحرام، ولا يريد ذلك الرحمن. من عهد علي هم يحتجون على تكفير الحاكم إلى الآن بقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلا يكون الكافرون. طب ربنا أراد هذا؟ لا. كيف عرفنا؟ ابن عباس بأصح الأسانيد عند الطبري، سيف علي بن أبي طلحة عند الطبري أسانيد كثيرة، طلاب ابن عباس، عطاء طاووس، ابن عباس صحيح ابن طلحة، فتاوى طلاب ابن عباس، والنبي قال اللهم علمهم الكتاب، وما قال قرطبي ما خالف أحد من الناس، قال ابن عباس كفر دون كفر، وقال في صحيفة ابن طلحة إذا جحد حكم الله هو الكافر، وإذا لم يجحد هو فاسق. إذن هذا مراد الله، لأن الله مرة قال الفاسقون، مرة قال الكافرون، مرة قال الظالمون، فلا بد تفهم الآية بمجملها، إن مرة يكون ظالم فاسق، مرة يكون كافر بحسب اعتقاده. فإذا جحد حكم الله يتكلم يدل على جحوده، حكم مثل حكم الله، حكم الله رجعية مثل القذافي، كافر هذا، لكن يصوم ويصلي أصل بقاء إسلامه فحكم لإبقاء منصبه، هذا فسق. فالكذب على الله كذب أهل البدع، يقولون الله شيء ما أرادوا ويلزمون به الناس، ومن لم يكفر الحاكم على أصولهم فعندهم كافر أيضا، من لم يكفر الكافر كافر، غير أنهم كذبوا على الله بأن الله كفر من فعل ذلك ولم يكفره سبحانه إلا بتفصيل، قال ابن عباس وغيره أيضا يلزمون، وأنهم داهم حكام وأن الجماعات. فلا أحد يا إخوان أفضل ممن افترى على الله الكذب. ومن ذلك كذب جماعة التبليغ على الله. أحد القضاة أخبرني أن حضر يعني مجلس فيه أحد رؤساء جماعة التبليغ، يخبرني عن أحدهم أخبره بذلك أنه قال أنتم تخرجون 4 أشهر في سبيل الله تدعون، تطرقون بيوت الناس وتجمعونهم يخرجون دعاء، فما دليلكم من كلام الله الذي يعني يريده الله، ما دليلكم على أن هذا الذي تفعلونه حق؟ قال دليلنا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا صدق على الله ولا كذب؟ باتفاق المفسرين فسيحوا في الأرض 4 أشهر المدة، فمن كان ما عنده مدة كم مدته؟ 4 أشهر. من كان عنده مدة مدته إلى يعني عهده إلى أن تنتهي مدته 3 أشهر شهرين، خلوها في الدعوة، وهي ليه الدعوة على علم؟ على جهل. يخرجون الناس عامة يسافرون بهم لأن يبون بيوتهم، والعامل حظ في هذا، كل عام يضايق صدره ويتمشى تأخذ تذكرة معهم وتعطيهم شيء يشبه المعسكر، يدخلون في هذا وفي سبيل الله، ثم يقول ترى يا فلان الكلمة عندك غدا. نعم الله أمرني أن أتكلم وأنا جاهل، لا تأخذ الدعوة تكلم، وش أقول؟ يفتح الله عليك. قال إن من عند التعلم. فحضرت مجالس التبليغ وإذا بيكذب على الله، يقول قال الله تعالى في كتابه عبدي أطعني قال الله تعالى عبدي أطعني، تكن عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون، تبليغي. فأنكرت عليه جدا، قلت هذا الحي القيوم هو اللي كل شيء فيكون، الولي كل شيء فيكون، فسكت وجاء معتذر. إذن انظر كيف الكلام، الدعوة الله بجهل تولد الكذب على الله، صح؟ يقول الله ما قال الشيء، هو يتقول. ومن ذلك أن الجهل يولد الكذب على الله. اختبرت مرة بعض العامة الذين هم منصرفون عن تعلم العلم والجلوس في هذه المجالس، تشوفون إذا بدأ معلم يتكلم كثير من الناس ينصرف ولا يستفيد. فسألت بعض العامة المنصرفون عن التفقه في كتاب الله، قلت قول الله نعم، قلت لهم وجعلنا لكل شيء سببا، في أي سورة؟ أو كما قلت في سورة الكهف، في سورة ما في القرآن وجعلنا لكل شيء سببا. إذن أنتم منصرفون ما تقرون القرآن، كيف تعتقدوا أنه جعلنا لكل شيء سببا؟ كذبوا على الله. وقام المجلس يكاد يحارب، يقول كيف ما في آية؟ آية وجعلنا لكل شيء سببا، سبحانك يا رب، إيش نزل القرآن ثاني هو ولا إيش؟ إذن هذا الكذب على الله، الجاهل يولد الكذب على إيش؟ يولد الكذب على الكذب على الله، الجاهل دينه إيه يكذب، ويكذب على الله من يكذب على السلف، يكون فكرة على طريقة المعتزلة، تحسين عقلي، يحسنها بعقله، ثم ينهر جاره بها، كذا السلف. ما كان السلف وكان السلف، وقال له أسند ما وجد سلف، من رأسها بس يلصقها بالسلف عشان تمشي. السلف يا أخي إسناد، يا للرسول يا للصحابة، ما يجد تقول ما كان السلف وكان السلف، تنتروي ترى عن الله حينئذ، لأن السلف أخذ عن الرسول والرسول أخذ عن الله، خطأ كلمة. لا، ما كان السلف فيها، ترى كان السلف كذا وكذا، ثبت. يجي إنسان يثير الناس على ولي أمر بلده، يطلع المنبر وهذه المنكرات الذي يفعلها ولاة الأمر إلى آخره، يقول له يا أخي النبي قال من كان نصيحة للسلطان لا يبدي علانية، يذهب إليه بمجلسه، قال فليذهب إليه وليسر له بإيش؟ بالنصيحة. إيه لا، النبي قال يسر له بالنصيحة، سر له بالنصيحة. كان السلف يصدعون بكلمة الحق يضرب بإصبعين، يا أخي يصدعون كيف؟ في مجلس السلطان، ما يصدعون بمعنى إيش؟ يثيروا العامة في المنابر، حرام عليك كلام هذا، تكذب على الله، لأن السلف تكذب على السلف أنهم كانوا إيش؟ يجهر يعني يعلنون بالنصيحة. أبو سعيد الخدري لما تكلم على أو قال ولي الأمر غيرتم، وين كان؟ في مجلس، ما في معنى. ولي الأمر كان بيخطب العيد، قلنا يا ولي الأمر ترى الصلاة قبل، أنت في مجلس ما مانع، لكن تبدأ تحرش الناس بيوتهم، تقول شفت الآن ايش سووا في نظام كذا وكذا، وتثير الناس على حكومتك، ويصيبنا مثل ما أصاب من حولنا في تونس وفي اليمن، والقطار كان ماشي ترى هنا بفضل الله ثم حكمة حكامنا وحزمهم وعلمائنا كشيخنا بن باز وشيخنا العثيمين من قبل وما أسسوه وشيخنا الفوزان المعاصر، لما قال الترجيات في سوريا فساد وطلع فساد، وقام شخص أعرف اسمه مشهور لا أذكر ولا قال إيش عنه الشيخ الفوزان، دم الشيخ الفوزان بكل وقاحة وقلة حياة، قال هؤلاء اللي يقول الجهاد في سوريا فساد محنطين، تعطي انت المحنط، شوفوا الآن ظهر من فساد 100 مليون جثة ولن يصنعوا شيء إلا دخلت دعوة الرافضة وصاروا هم ماسكين الحكم هناك في سوريا بالسماء، وش اللي محنطين؟ شيخ الفوزان محنط؟ شوف التهور كيف؟ نصحهم قال له ما في فائدة يا أخي، لا تسوون هذا، ما عندكم قوة ولا عندكم يعني مقدرة ولا، فكذبوا على الله، قال له جهاد، كذب على الله يسموه جهاد. إذا لا أحد أظلم من كذب على الله من أهل البدع وغيره. نعم. طيب، إذن الكذب على الرسول بعد الكذب على الله، من الكذب على الرسول وعلى الله أيضا لا شك عمل أهل البدع ونسبتهم بدعهم إلى الرسول أو إلى عالم. أي والله، قال الشاطبي إذا عجز صاحب البدعة من استدلال بدعته يلصقها بعالم كما ذكر الشاطبي. اتصل عدد أو بعض إخواننا بالشيخ بن باز، وذلك أن سلمان العودة أعلم، قال في محاضرة، قال هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا التفريق بدعة، لأن ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال هذا مذهب على إيه؟ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة شيء واحد. قال لا، مو شيء واحد، هم في فرق بينهم، الطائفة المنصورة كذا وكذا، الفرقة الناجية كذا. طبعا الحمد لله في طلبة علم نبهة، وأهل العلم قالوا هذا من أين؟ قال من أين؟ أي نعم من أين؟ قال بن باز قال ألصق بن باز. تسجيل صوتي موجود إلى الآن يا شيخ عبد العزيز. هناك من يقول أنك تفرق بين الفرقة الناجية تقول هي شيء والطائفة المنصورة شيء، قال كذب مو صحيح، كذب. فصاحب البدعة إذا ما استطاع إثبات بدعة بدليل شرعي يلصقها بإيش؟ بعالم، يقول الشيخ قال. نعم، نسأل الله العافية. ثم بعد الكذب على الله والرسول، الكذب على المؤمنين فيما بينهم للتحريش بينهم بإيش؟ بالنميمة. فروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فسمع بحاجة من حطان مكة والمدينة، فسمع صوت إنسانين معذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، وأما الثاني فكان يمشي إيش بين الناس بالنميمة. وأعظم النميمة تحريش الناس على أولاة أمرهم أو على علمائهم، لكن علماء السنة لا علماء السوء اللي هم أصلا يحرشون الناس على أولاة أمرهم، علماء السوء يبغون الفتنة وفينا سماعون لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك ولقد أدى الذي عليه. خرجه ابن أبي عاصم وحسنه الألباني رحمه الله. ابن عباس قال قلت لابد ناصح، لا تنصح في المنابر ولي الأمر تحرج الناس عليه، أو تذكر المنكر تربطه بولي الأمر لتكره الناس فيه. فقال إن كنت ولا بد ناصع من عباس بينك وبينه. فالتحريش الناس على أمرهم من أقبح الذنوب في باب الكذب على الله والرسول اتخاذ هذا الدين، سيما بالبهتان. إذا بهت ولي الأمر وليه ما كنت سوى شيء، أو ما سوى ذاك الأمر يقوله ويجعله سواه، أو يضخمه، ومن المبالغة ما فيها كذب، كل ذلك ليخرج عليه الناس وتحدث الفتنة. تحدث الفتنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه تركنا الرسول عن الحجة البيضاء، قال لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني امنعوا كل الوسائل اللي يعرفون يضرب بعضكم رقاب بعض، منها تحريش هذا الأمر بذكر المذالب وفي المجالس إلى آخره. نصحنا النبي، لكن أكثر الناس عن هذا غافلين أو به جاهلين أو لأهوائهم والتبعين. ثم بعد ذلك الكذب على المسلم لأخذ حقه باليمين الغموس عند القاضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر، كما في صحيح البخاري، يقتطع بها مال المسلم غير حق، لقي الله يوم القيامة عليه رضوان. ما كذا فقط، بل حلف واستحق بهذا الحلف مال لأخيه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين في الأموال. فيكفي الإنسان يثبت أرضه أن يجيب شاهد أن هذه أرضي، وبيمين المدعي يكفي. فيجيب شاهد زور، أعوذ بالله، ويكذب في يمينه. وذلك حينئذ ينبغي أن نقدم ذلك، فنقول وبعد الكذب على الله والرسول والشرك، نعم، وكذلك ما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، بعد عقوق الوالدين شهادة الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وقدم عقوق الوالدين على شهادة الزور، مع أن شهادة الزور تقطع بها رقاب أحيانا مظلومة. حقوق الوالدين، لأن اللي يتعلم جحود حق والديه سيتعلم ربما جحود ربه، لأن والديه أحسن له، فلا يجوز أن يجحد حقه. نعم. ثم ذكر بعدها شهادة الزور: ألا وقبر الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته إيش؟ سكت. فهذا أعظم الكذب حينئذ، أن يشهد زور يستحل بها مال أخيه أو دمه. يجون اثنين كل واحد أخذ مليون، يروح عند القاضي: إيه نعم شفناه يهتم، أعوذ بالله، صدق شهادة التمييز قتل. لا فرضا، يعني فرضا، من دم في دم أو في رقة، من هذا الدم؟ شهداء الزور. هذا أعظم الكذب، من أعظم الكذب شهادة الزور. وكلما كان الكذب والبهتان على صاحب حق كان أشد. كذب الرجل على ولي أمره لأن مصلحتها متعدية أشد من الوالدين. الوالدين تكذب عليهم أشد من الأعمام والأخوان، الأعمام والأخوان أشد من الجيران، الجيران ربما أشد من زميلك في العمل الصاحب في الجنب. فكلما كذبت على شخص وبهته يكون بحسب منزلته. كذب على العلماء ليس كذب على أحد الناس، تفسد الناس عليهم، وهكذا وهكذا. ومن الكذب أو أخو الكذب أو مطية الكذب زعم الإشاعات. رأى النبي رجل وعنده كالو يشدق، يعني يأخذ بشدقه فيتشرشر إلى قفاه. قال: هذا يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق، وهذا لأن يسهل ويش الآن الكذب تويتر فيسبوك، يكذب في تويتر الكذبة على ولي الأمر أو كذب على علماء بلده ليسقطهم. نعم، أمس يسقطون رئيس دولة، والله أنا استبعد هذا، حتى العاقل ما يفعل. شوفوا السيسي سوى، كل الفواكه اللي جات من البطيخ مقصقصة أوراق قرآن، فضلوا هذه حكومة السيسي كذا تسوي. يعني الأساليب هذه يفعلها من خلال المسلمين أصلا، كل حاكم يحافظ على إيش؟ على الحكم. مو معقول يعرف الحاكم يكون كتاب مقدس وذي هنا يوري الناس كذا عشان يعني عقلا، يعني فيستعملون الكذب ليش؟ لإثارة الناس الخروج على إيش؟ الحكومات. نسأل الله العافية. فهذه بضاعة المزجات. ومن العجيب أن يتقرب جماعة إلى الله ببدعة مستنكرة، أقسم بالله ما كان تخطر بعض السلف للبدعة، وهي أن يستعمل الكذب فيصبح قربة إلى الله وجهاد في سبيله. والشرع كلها تعالى في جماعة المسلمين الإشاعة هذه التي ذكرنا مصدر الكلام أنه ينبغي المسلم حتى لا يقول الكذب يثبت من الأخبار، هم هذه الإشاعة يجعلونها دين، يسوون ترند، كله إشاعة ومظاهرة إلكترونية بالتويتر، كله إشاعة. ما يخافون من حديث، نسأل الله العافية، ما يخافون من حديث الذي يوضع على وبالحديث بئس مقيت الرجل زعما، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمن الكذب أيضا أن يبعد واحد في المجلس كل ما سمع شيء يحدث به، خطأ، لا بد أن تثبت يا أخي. قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال النبي لعلي كما في مسند من أحمد: يا علي، إنك لن تعرف الحكم إذا جاءك شخص إلا أن تسمع من الآخر، هكذا تفهم الحكم. نعم، فقليل اليوم من يثبت، ويتهاوى كثير الناس ويسقطوا عندما يبدأ ينشر خبر وتجدهم كالفراش على النار، تهاوا فيه وينشروه إلا ما رحم الله. فقد علمنا الله من قصة الإفك الذي حدث لعائشة درسا عظيما، أن نتثبت في الأخبار، أن نتثبت في الأخبار ولا ننقلها حتى نتثبت منها. قال الله تعالى في كتابه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال هذا إفك المبين مباشرة، والله الجارة نعرفها تختلف لدروس العلم ومصوح، والله شفتها أمس تطلع مع واحد الساعة 3، قل هذا إفك ما نعرف عنه إلا خير، اتق الله، لا تطعن في أعراض المسلمين، ظن يا إخوان الخير. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. نعم، علمنا الله التثبت في قصة الإفك، ورميت من قال فيها الرسول فضل عائشة على النساء كفضل المؤمنين كفضل الثرير على سائر الطعام. فإذا لم تنجو عائشة الطاهر المطهر فوق 7 سنوات، أعلم نساء الصحابة، أعلم من خديجة بن خويلد، وهي أفضل من خديجة بن خويلد علما ورواية الحديث. والمكثرون بحرهم وأنس، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر ربقيني والمكثرون الضارع. فهي أروى الصحابة ثم اتهمت. فهذا عزاؤك أيها المسلم إذا ابتليت بمن يبحثك، اصبر إن الله مع الصابرين. ولا يبهت إنسان فينتشر فيه السوء والخبر السيء فيصبر إلا جعل الله له عاقبة خير، سينتشر الخير عليه. مثل عائشة صبرت واتهمت فجعل الله عاقبة حسنة وانتشر بين الناس عدالتها. نعم، فكم جعل الله على لسان حاسد من ايش؟ من سيد خير يعني.
طيب، ولا يحل الكذب حتى على الصبيان ابدا. هذا يدل على ايش؟ قبح الكذب، انه لا يجوز حتى على الصبيان. روى الترمذي في جامعه ان امراه قالت لولدها امام الرسول هك، النبي كان يقيم الخبر بالحرف، لا يحب الكذب حتى على الصبيان ولا في المزاح. نظر اليها، وهذا نظر الانسان قدامنا، نمتعب انا وانت، من يمتعب بنا؟ لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ماذا اردت ان تعطيه؟ جد ما يمزح. قال يا رسول الله اردت ان اعطيه تمره، قال لو لم تعطيه حسبت عليك كذبه. كذبه معصيه. وما اكثر من يقول غدا اشتري لك ولد، اسكت خلاص بكره اشتري لك، ويجي ولد يوم اعطاك واشتري لك فيلم بس وينتظر على الفطره، الفطره ما اعرف كذا، بس عند الباب ويجي طالع الابواب رايح لز اصحابه، هو يقول اشتري لي بعدين بعدين يجيب طالع. خلاص تعلم اول كذبه الولد، اول كذبه اخذها اي اخذها من ابوك من ابيك كذب. يعني في خلاص انا قلت لك يعني تسكت، يعني تقول واقف لي عند البال اشتي هندام واقول يلا بنروح على فطرتها. لذلك ابن مسعود كان يقول اياك ان تكذب على ولدك، تقول غدا اشتري لك وانت ما اشتري لك، غدا افعل لك وانت افعل لك، كم يرى ابن مسعود. كذلك الكذب المزاح في مسند الامام احمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس. الويل له ثم الويل، شوف كم مؤكد. انا اتفكر هذا الولد المصلين ويل واحد، ويل للمصلين، نقل ويل ثم ويل ثم ويل المصلين، غير عن صلاه مساهو يؤدون بغير وقتها، ثم في الكذب المزاح قال ويل له ثم الويل له ثم الويل له. لعل هذا بالتأكيد ان الامر مو بهزل، ولا مستحيل ان يكون عقاب الذي يكذب المزاح اشد من ترك الصلاه، ولا فلعلها خرجت مخرج التأكيد. لان اكثر الناس في المزاح يقول يا رجال كذب. نعم، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عاقبة من ترك الكذب ولو كان مازحا. الله أكبر، لو كان مازحا، لو كان مازحا. ابن تيمية يقول الذي يضحك الناس فيكذب في حديثه فهو عاصي لله ورسوله، يستحق العقوبة التي ترتاح هو أمثاله. يكذب في حديث يقص قصص ليس صحيح ليضحك الناس، يقول فخاصة إذا كانت الذم إسقاط جاه قبيلة أو بلد. ليش؟ لأن الضرر يصير متعدد، كأن يذكر نكتة عن الصعيد. ضررها أنه يصبح الرجل يأتيه رجل ذو قيمة وهمة وجاه، أول ما يعرف من هذا البلد استهجن ذكر النكات دي عليه. شفت خطورة هذا الأمر؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم بيتي ربض الجنة لمن ترك المرأة كان محقا، بيتي وسط الجنة لمن ترك الكلمة كان مازحا. بيتي وسط الجنة لمن ترك الكذب، إذا الذي يترك الكذب موعود بأفضل مكان في الجنة. الأوسط عند العرب الأفضل، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أمسك به برا حتى تكون في أعلى الجنة، وإن شئت أتركه كما لك عقل أترك الوالد أهمله. أوسط أفضل، نعم أوسط أفضل أبواب الجنة، فإذا ترك الكذب من أسباب دخول الجنة. نعم، نختم محاضرتنا ببيان واجب غفل عنه كثير من الناس، أمر الله به في كتابه وأمر به الرسول في سنته، ومن اتصف بهذا الواجب كان مع النبيين والصديقين، بمعنى أنه اتصف أقصد بصفاته أو بصفته، ألا وهو الصدق. صدق مع الله بالتوحيد، لا تشرك به شيئا، صدق مع خلقه بذكر الأخبار الصواب الصحيحة حتى في أمور الدنيا وفي العهد والميثاق والوعد. سيما على الرسول إذا حدثت عنه وعن دين الله أو عن العلماء. قال الله تعالى: وكونوا مع الصادقين. الأمر هنا الوجوب. قال النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي للبر، وإن البر يهدي للجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكون عند الله صديق. أرأيت كمان الكذب، يتهاوب الرجل إلى أسفل ساهلين حتى يكون من أصحاب الجحيم، فتفسد أخلاقه ويفسد قلبه بالكذب. كذلك تعالى بلسان الصدق وتحر الصدق حتى يسكن أعلى عليين مع النبي والصديقين ويكتب عند الله الصديق. إذا كمان الكذب يفسد القلب، الصدق يصلحه. فأول ما يتبادر لذهنك في المجلس أن تكذب فتخاف الله وتصدق، ينبت الله في قلبك حسنة الصدق، تؤهلك للخير، تؤهلك للبر. ديك الليلة سبقت فيها في المجلس أن تكذب ومزلل الشيطان، ديك الليلة ستقوم الليل. ليش؟ لأن الصدق يهدي البر، يعالج قلبك من الفسوق والفساد. لأن صدقت في كذا وكذا وكذا في موعد كذا، أنبت الله قلبك بالإيمان، ما جعلك تقوم الليل وتصوم النار. بخلاف الكذب، أول ما يكذب الإنسان يفسد قلبه وتفسد جوارحه، يبدأ يعق والديه بعد أسأل يكذب، يبدأ يغش في التجارة بعد تعود على الكذب. أي نعم. ومن أعظم الكذب أيضا كما نقل: الكذب في المواعيد ترك الصدق فيها، فلا يعطى العمال أجورهم وقتا مساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة خصمهم، يقول الله عن رسول عن الله: أنا ثلاثة خصمهم، ومن خصمته، ومن كنت خصمه، ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجل استأجر أجير ووفى له العمل، من يعطيه أجره؟ أعطيك إن شاء الله. جاء بعدين هو يا ولا ما يعطي، لأن حديث إذا وعد أخلف. أيضا مثل ما لم يضبط الكذب أول، صار تهم الواحد النفاق بعض الجهلة، طبعا ما ضبط الوعد الخلف كما لم يضبط الكذب، فرمى الناس بالنفاق وناس بالكذب. إذا وعد أخلف، صفات المنافقين منها؟ قال ابن حجر: إذا وعد قال إن شاء الله كذا وهو ينوي الخلف، لكن إذا وعد وترقى فنسي موعدك أو حصل له أمر أرجح لا يطيقه فاعتذر فلا يدخل الحديث. لذلك بعض الجهلة كان معزوم عنه بعض المشايخ، كان في المدينة في استراحة، شيخ جليل كان معنا مشترك في ند، تأخر الشيخ ومستعدين وعشر، فاتصل عليك والله معليش أنا حصل لي طارئ واعتذر. قال: يا شيخ لازم تجي، كل الشباب حواب وصلوا والله حصل طارئ. قال: صدق يا شيخ، هذا ما كذا واحد آخر، قلة حياء وطاعة، سبحان الله يعني هذا الشيخ ما يعرف الحديث هذا، هذا حصل طارئ يا أخي، هذا أخلف وين بالخلف؟ خلفت. يقول ابن حجر: وين بالخلف؟ فشوف كيف الجهل يقطع واصل المحبة ويلقي في الناس العداوات، كله بالجهل. فالعلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. فعليكم عباد الله بعبادة الصدق لنا عبادة. ملك الحسنات يكتب لك إياها صدق. متى؟ إذا دار عندك بين أن تصدق في الخبر أو تكذب في زعم مصلحة. فقلت الصدق جاوبا عن هذا الحديث يصلح الله قلبك بالصدق ويزكيه. فصدق كتب لك حسنة الصدق، لكن ما يكتب لك حسنة الصدق قاعد كذا حتى يقول ما هيش تكذب فتصدق. يكتب حسنة الصدق لك ملك الحسنات، فإذا كذبت كتب لها ملك السيئات كذبة، سواء خل في موعد أو خل في ميثاق أو غير ذلك مما أمر به رب العباد. أخيرا رد على شبه الإخوان المسلمين، قالوا الإخوان المسلمون النبي قال وقد كنا ينبغي أن نختم به لكن ذكرناه في معرض الشبهات. النبي قال لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل على زوجه في إصلاح العشرة، والرجل إيش وفي الحرب خدعة، والرجل ينمي بذين يصلح بذين ترى يحب فلان ترى. هذا لا يسمى إيش كذب. لذلك بعض العلماء بعض ذوي العلم يرى جواز الحلف عليه لما يسمى كذب، يقول حرمته والله ما أشتريك بالإسلام وين ولا يشتري لها حتى ذكر اسم الله، ما يسمى الذي كذب. هذا ليس كذب إصلاح العشرة، لكن ما يستطرد يقول هذه الأشياء في غير إيش في غير إصلاح العشرة يتوسع. هلا يبنى خصوم ويجيش بلدان كلها يكذب على الزوجة فقط لإصلاح العشرة، استبقاء العشرة لا يتوسع الكذب. يقول هي زوجته بكذب عليها، قال لك الشارع قد صباح مساء مليها كذب أو لا كيسها كذب، لا والله، لكن بحسب إصلاح. أي نعم. فقامت الإخوان إذا يجوز الكذب المصلحة، لا ذنب له، ليس بصحيح. فإن الشريعة إذا نهت عن شيء ثم استثنى فلا يخرج عن حد المستثنى، كذب حرب خدعة إصلاح ذات الليل، فلا يجوز توسيع لمصلحة فنكذب على عالم مثل ما فعل خمس سنين عن الألباني. قال الألباني يكفر سيد قطب، وما كفره بس عشان الناس بعيد عن الألباني، حرام مصلحة الألباني يرد علينا احنا خمس مسلمين نريد ان نخرج عن حكومات ويعوذ بالله تخرجون بحق ولا بباطل. شفناكم من 70 سنة يا اخوان المسلمين من عهد قبل الحسن البنا، الألباني والثاني له محمد عبدو ورشيد رضا ثم جاء الحسن البنا، 70 سنة ما فتحتم ايش مصر ولا بنيتم قصرا، ولا زال يقول كذب المصلحة ايش الدعوة بدعة، الكذب المصلحة الدعوة بدعة، ما كان النبي يفعلها، حرام الكلمة كذب المصلحة الدعوة. كذب النبي قال يدعو من فجور وجود النار، يجعل كذب المصلحة الدعوة ويدعو للنار كيف؟ وفيه ثلاث يبقى على الثلاث لا توسع. نعم بيع الربا حرام إلا بيع السلف له صورة، هتجيب بيوع ثانية إلا بدليل، فلا يجوز توسع شيء كالتعميم بالنهي عنه إلا بدليل. ومن صفات أبو بكر الصديق الذي جعلته إذا وضع إيمانه في كفه وإيمان الأمة في كفه رجعت كفة أبو بكر بالصدق، متميز بالصدق وتصديق الرسول، قام بحق الصدق في حق الله والرسول والناس. فقال له إن صاحبك هذا يزعم أنه أسري به البيت المقدس وأن نطلع بشهرين في ليلة ذهب، قال لكم أنا؟ قال نعم. قال هو صادق وأكبر. أي نعم، هذا رفع البكر الصدق. والثلاثة الذين خلفوا ما الذي أنزل الله براءتهم؟ قالوا الحق. قال رسول الله ما نعبر رأينا المرأة من نسائنا أصلحت لنا الخضرة وكان شرطة بعيدة فقعدنا من غير عذر يعني كما ذكر أحد. فحجرهم الذي 55 يوم لكن راجعهم ونزلت آية نجاهم الصدق. وقال النبي في صحيح البخاري لن تجدوني لن تجدوني أبدا جبالا ولا بخيلا
ولا كذابا. اللهم صل عليه.
وقال هرقل: هل تعرفونه بالكذب قبل أن يقول مقالته البعثة؟
قال: لا.
كان يدعى عندنا من الصادق الأمين. قال: إذن الذي يجعله لا يكذب عليكم باب أولى من يكذب على من؟
على الله سبحانه.
صفة الداعي تقبل دعوة الصدق. وراح يواجه أي داعي، الرسل يوجه بالكذب والمكذب، لكن يصبر الداعي إلى الله. العاقبة له. انظر ما كذب أهل العلم، أين هم؟ لا تسمع الناس، وما سمع ذكر إلا الذين ظلموا، ارتفع ذكرهم وانتشر صيتهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل موت راحتنا كل شر. اللهم اجز خادم الحرمين ولي عهد وعلماء هذا البلد، وزير شؤون الإسلامية وكافة الوزراء من النواب والإمام خيرا على ما قاموا له لنعيش في هذا الأمن، حتى جلسنا في هذا المجلس مطمئنين ساكنين نسمع العلم ونرجع إلى بيوتنا فرحين مستبشرين بما سمعناه من خير لنعمل به. عباد الله، رسالتي انقلوها لعيالكم في تعليمهم الصدق. في صحيح البخاري: كان يضربوننا على الأمانة، يعلمون على الديانة والصدق، شافوا يكذب ضربوه السلف حتى ينشأ صالح لا يكذب. وإياكم وتعليمهم القصة الخيالية والتمثيلات المسرحية. شيخنا بن باز كان يقول: المسرحيات كذب، التمثيليات كذب، لا يستعمل مسرحيات الدعوة إلى الله. قال ابن باز: هذا كذب يصنع الإخوان المسلمون. أما دعوة السلفية صدق بالمواعظ والكتب والدراسة والبحث، وهذه التي بقيت. لذلك في يهود استقبلني أسلم الحمد لله في تل أبيب، كان في تل أبيب أسلم واستقبلني لقاء محاضرة في هذا، صار مسلم على منهج السلف. قال أبوي في تل أبيب: أبوي يقول اليهودي لازال يقول إن الإسلام هو الحق، وإن أفضل الإسلام الآن أفضل فرقة السلفية، وإن أفضل السلفية اترك السلفية الذين يستعملون السنة أمام الناس ويخرجون على هذا الأمر والجهاد، خلك مع الذين يتعلمون، يعني فهي السلفية النقية. هذا يهودي يعرف أخبار، وإن الدعوة الأصلية دعوة الشيخ الباز، دعوة السلفية كلها بالإخوان والدواعش واللهم يسمون ذو الجبهة النصرة كلهم محلت بقي. أما الزبد جفاء، ويبقى إيه؟ ما ينفع الناس. نسأل الله أن نكون منهم، والحمد لله رب العالمين. في سؤال سؤالين أسأله، خليه يسأل.
أحسن الله عليكم شيخنا ونعنا بما قلتم وبارك الله فيكم.
الأحسن أن دائما إذا كان في معلم الحلقة وانتهى ما يخرجوا قبله الناس، يعني ما ودي أقول والحمد لله رب العالمين بس الكلمة سبق مرة أخرى. لا اصبر شوي. نعم اصبر شوي بيسلم. نعم تفضل.
هذا السائل يقول: أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم النفخ في اليدين والمسح على الجسد بعد قراءة الأذكار بعد صلاتي الفجر والمغرب؟
اي نعم. يقول ابن عبد السلام صاحب القواعد: لا يمسح وجهه بعد الدعاء الا جاهل. لا يثبت الحديث. النبي كثرت ما دعا بالله في صحيح البخاري في غزوه بدر لما صار يدعو عليه طاح الداء. كل الاحاديث في البخاري في عرفه ورافع يديه قرص الشمس سموا ما شئتم. انس صحيح البخاري رفع يديه اللهم ايش اردنا في عرف حتى غاب قرص الشمس الى اخره الى آخر. ولا ثبت ولا مرة مسح وجه إلا في حديث ضعيف مستنكع إنه في المسح الوجه، فقال لا يفعل ذلك إلا جاهل. إذا بعد الدعاء ما تمسح وجهك، ولا من أسباب الحفظ كذا بعد الفجر يجمع يديه بعد الفجر يمكن بعد العشاء. هذا المسح ثبت متى؟ قبل النوم في صحيح البخاري لعائشة، فكانت تنقذ في يد النبي الكريمة حتى المغرب.
ويمسح، والنبي قبل أن يمرض يمسح بنفسه باستطاعة من جسمه. أما كما نرى منتشر في العالم، لا زاد البدع، تقول أختي أختي كل يشوف يمسح جسده، تطور صار يكحل ولا ينسب رجل وراء، وهكذا وهكذا البدع، تقول أختي أختي. نعم
أحسن الله عليكم. ما حكم التسبيح للسبحة؟
التسبيح للسبحة يقول علامة الباني الشيخ ناصر من نحسبه كما قال بعض علماء العصر، قال عندنا الشيخ ناصر كالإمام أحمد في عصره، فبحث السبحة بحث كبير، ونعجبني اللي يحب البحوث، نعجبني في الكلام على عوامك. الشيخ طول نفس في السلسلة الضعيفة الجلد الأول، قال هي بدعة لغة وشرع. ليش؟ مر بن مسعود على امرأة وهي تعقد تسبيح بإيش الخرزات، أخذه وقطعه. ومر أيضا مسعود على قوم يسبحون بالحصى، قال لا أنتم أحدا من الرسل أن تتبعوا ضلالا. وأمر النبي بالتسبيح وعقد التسبيح بالأنامل، أمر أنه مصدقات. والأمر بالشيء كالنهي عن ضده. فإذا قال لك النبي هو حاضر، قم يا فلان، فكنت راكع أطعته؟ حاضر النبي في مجلسنا، قال قم يا فلان، فقمت راكعا أطعته؟ ها؟ حتى تقوم قائم. في حديث ما يعرف أكثر المسبحين في السبح، حديث صح عن الألباني، أمر النبي بعقد التسبيح بالأنامل، أمر النبي وقال هن مستنطقات. لو كان النبي حي الآن قال لك سبح بالأصابع وسبح بالحصى، أطعته؟ فأطعه وسبح بالأنامل، تشهد لك يا مرحبا. لا العدد قد يعقد بالأنامل يا كذا، هذا العقد عشرة عشرة عشرة، تقدر تحط هنا عشرة هنا عشرة، تنسي المية، ما في ما في أكثر من مية، في أكثر من مية اترك من قول أهل الألفية، بعضهم كان يصلي وراي ما انتهي أنا من صلاة عشر إمام مسجد لينشون كأنها شبكة سمك. يقول يا أخوان أنا ما ورد ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر شيء ورد 100 الأنام 30 25 عشر. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السؤال ذكره مشقين، الأول حكم الأماني بالألحان، والثاني حكم التربية لجماعة عند الذهاب للعمرة
بالتلحين المعروف الذي يسمع في الإذاعات والتلفاز. شوف أنت لما تسأل سؤال لا تعلق الناس بالتلفاز ولا الإذاعات، اسأل السؤال إيش؟ اسأل السؤال عن ما حكم كذا، هذا من آداب السؤال. ثانيا لم يرد التلحين عن النبي في التربية، كما لم يرد التلحين في دعاء القنوت، كما يوجد التلحين في أذكار الصلاة. فدخل التلحين تشبها بالنصارى، فإن ابن تيمية قال وإن المسيح لم يكن يأمر النصارى بالتلاحين في صلواته، يعني حتى يمكن أحدثها المسلمون. فشوف التلاحين دخلت على المسلمين حتى في أذكار الصباح والمساء. ولو سمعت النبي يقول أذكار الصباح والمساء ويقول دعاء القنوت للحسن لسمعت كلام سادج ما فيها تلاحين. أما والأذان كذلك، عمر عبد العزيز سمع إنسان يطرب في الأذان، قال أذن أذان سمح ولا اعتسلنا، الله أكبر الله أكبر، مثل أذان الألباني الله أكبر، هذه السنة. أما أن يمد 26 حرف ما نقل عن بلاد ولا بمحذورة، فإذا تترك التلاحين يقول هذا أذان، اسمع اسمع حجازي ثاني والله اليوم الشيخ المؤذن قلب لي إياها عراقي، هذه تلاحين ولا مقامات موسيقية الأذان، شوي يقول دخل حجازي شوي ختم الأذان كذا والله بجأنا أعطاه حجازي، وش هي لغة موسيقية كمنجة ولا قانون؟ أذان يا جماعة، ومن أحسن قول من دعا إلى الله. قال يا أحمد القراءة بالألحان بدعة، الله يحب يسمع قراءتك بالألحان الموسيقية، يحب يسمعها نقية قراءتك مثل ما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام.
وقرأ ابن مسعود عليه. نعم. ولا تكبيرات العيد، حتى تكبيرات العيد ما فيها الحق كلها. ابن مسعود لما جاء عن تكبيرات العيد او تكبيرات تعالى الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله سلمان الثالثي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نعم الله اكبر الله اكبر لا اله والله نعم الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبير هذا سلمان الثالثي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر للعبد بن مسعود كلهم ما تنخبوا فيه ولا تلاحظ ايش هذا عباده الله بالراي قد يفتون بالراي فيضلون يقول الان جماعيا شيء يشبه السلطانيه شيء يشبه التذوق سمعنا شيء من الحامل الله اكبر بعدين شوي بعد انت والله الى اخره يا اخي مو نشيد اللي قاعدين شعيره هذه تكبير ما يبدأ فيها والله زيت لا الله يقضي والعجيب كيف الشيطان سبحان الله في موضعين الذين أذكرهم أنكرت في حياتي على بدع العملية رجل أفريقي منهمك في التسبيح بس بنصحه مش قرأ في كلام الشيخ ناصر ورجل مش كيف السلف يسبحه ماذا بدأ الواحد من السلف يسبح بالنوى إلا حديث أن الطبراني سنة ضعيف كان زوجة النبي تسبح بأربع علاقة وياه قال الباني ضعيف ما ثبت إلا بسبب بيني بس السلف فجيت لني يجي لي شخص صديقي بالحرام والله حسني يقول برق هي تبضي رأسي هناك مش يخذ السوق الصوفية حذروا منه والله أقول لأن شفت مثل الزنبوك أي والله أي قرب منه كذا رجل مدر يا أخي السبح ما كملت حرفك مثل هذا تقول شيطان رجيم طيب أكثر مشيت عيد الله استغرب الثاني ترك طبعا واحد يقول لي شيطان كيف الله صعب خلاص أنا شيطان عنده إذا لم يقبل مني مشيت تركت الثاني شخص إيه في العيد بعضهم مسوين حلقة والله ما سووها الصحابة واشكر قائمين على مسجدي أول ما سووا حلقة وقالوا أعطوني الكربون اتصلوا علي القائمين على مسجدي جزاهم الله خير الحصيني قال مش رأيك ما يجوز تركوا فجي قلت لهم يا جماعة التحلق ذا والله الهيئة دي ما وقع نسهم تبادلون وتجي للآخر كل عاد ما واحد شيء ثاني بنفسه قلت هذه ما وقع نسهم فجيت أتكلم أيضا في حلقة من حلقات تلك قبل حوالي 18 سنة شي كان الشيطان يعطيهم إيش دافع أنكم عايش على حق وأن هذا يصدكم من باب فرأيت الذي ينفع حينئذ ما أنت إلا أصبح مقدميتي وفي سبيل الله ما عايش لقيت أنا ما قربت يقول لهم يا أخوان ترى السلف إلا أعوذ بالله اشتد الصياح الله اكبر الله كان يقاتلني فالشيطان ليس يوحي بالبدعه يوحي بالمقاتله عليه اي والله يزينها فنسال الله يقينا البدعه انها تهدك التوحيد حديث العباس بدأوا بدعه تصوير المشايخ وتعظيمهم وانتهوا الى الشرك فاحذروا البدعه في بقي شيء بس مختصر عشان نمشي ما يعني بشيء
الشيخ أحسن الله عليكم كيف يعرف الخارجي ما هي الصلاة الخارجي وما هو الصلاة
صفات الخارجي كثيرة لكن أبرز صفات الخوارج الطاعة في ولاة الأمر والعلماء اللي يأمرون بطاعة خيرة يسموهم منافقين مباحث ويطعنون في ولاة الأمر البطول المنكر بهم وهؤلاء يبدلوا دين الله وهؤلاء يعني الطعن في ولاة الأمر والدعاء عليهم هذا الطعن في العلماء الذين يأمرون بطاعة ولي الأمر وينكرون على هذا من أبرز صفات الخوارج القاعدة قال عبد الله الضعيف أخبث الخوارج القاعدة هم يزينون الخروج وذكر مثالي ولي الأمر كذا ولا يباشرون لكن يزينون الخروج وهم اليوم مثلون السرورية والإخوان المسلمين
هذول يزينون لك الخروج، يذكرون في تويتر ولي الأمر سوى كذا ومنكرات على البحر ومطربة طلعت وكذا، ليش ولي الأمر يفعل كذا؟ يهيجوك على ولي الأمر. ثم إذا خرج الناس وقتلوا يقول ما دخل، هذا مصيبة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.